ذكر لي شيخنا محمد العبد المطوع رحمه الله أنه سمع أن بعضهم يلعب بها ويجعل النتيجة أن المغلوب يقدره زملاءه كتقدير المرأة، ومعنى ذلك أنها وسيلة والعياذ بالله للفتور. نعم، ولا شك أن هذه اللعبة أنها من له، ما أحد ينكر هذا، ولا فيها فائدة للبدن، ما فيها فائدة للبدن أصلا. وقد قال بعضهم إنها تشحل الأذهان، واعترض على الآخر فقال إن الذين يلعبونها من أبرد الناس أذهانا. نعم، لأنهم ما يعرفون أشياء زائدة عما يتعلق بهذه اللعبة، فهم ولدا فيما سواها، ولهذا لازم نناقشهم في أمور معنوية غير ما يتعلق بهذه اللعبة، وجدتهم أبرد الناس، لأن أفكارهم انحصرت لهذه اللعبة وفي هذه اللعبة، فأين ما يقال إنه شهر للذهن؟ المهم أن لهو الفعل يؤخذ من الآية الكريمة من فحواها، أن لهو الفعل كلهو الحديث. لا، الكورة ما تدخل فيها، لأن الكورة فيها رياضة بدنية، إلا إذا ألهف، إذا ألهف عن الناس ما يخالف. البيع والشراء اللي جائز بالإجماع إذا ألهف عن واجب صار حرام، فإذا ألهف فنعم، أو كانت تشتمل على كشف العورة، كما لو كان مثلا يبدون أفخارهم، فإن هذا أيضا لا يجوز. لكن إذا انتفت المحظور فلا أرى فيها بأسا، لأنها تفيد البدن. الشمخان حرام، وفي خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه حرام، صحيح أنه محرم.
يا أعظم هي الشيخ المغالبات أرفع دور البغضاء، ما ممكن أن تخلو مغالبة
نعم نعم صحيح. هذه ربما مثل الكوة المثل إذا صارت على ما ذكر الأخ إبراهيم، لأن بعض الأحيان تكون الكورة مغالبة بين فريقين ينتميان إلى ناديين، ثم إذا غلب أحدهما بدأ الآخرون يحلفون بالحجارة، أحيانا يكسرون السيارات يقولون. هذه ربما نقول من هذه الناحية قد تكون محرمة، لكن افرض أن جماعة من الناس خرجوا إلى مزحة وكان عندهم فراغ مثلا وأرادوا أن يفعلوا هذه، ما نقول هذا حرام.
لابد من غلط
ولو ما تصلها أما صحيح التي ينتمون إلى النوادي هذه صحيحة حسب ما سمعنا، وبعضهم قد يكون معتدلا ولا أحسن من هذا الشيء.
خرجت مع مدرسين زمان، مدرسين لا لعب ورقة، فتنازعوا إلى حد العطالة.
إلى حد إيش؟
العزالة، ورقة عزالة.
طيب يعني مدرب هذا الظهر قد يقال انها تحرم من جهه اضاعه الوقت، المهم هي في الاصل مباح، فيما ارى انها في الاصل مباح، فان اقترن بها ما يقتضي التحريم حرمت. كل المباحات اذا اقترن بها ما يقتضي التحريم تكون حراما، واذا اقترن بها ما يقتضي الوجوب صارت واجبا، لان المباح بذاته قد تتعلق به الاحكام الخمسه كما هو معروف.
بس
ما في تشبه،
هذه اكبر
عله. لا، ما هو
تشبه. قوانين
الان تفصل
من هناك،
لاي
قانون.
يعني مساله المنظمه ما اعرف عنها شيء، لكن قصدنا هؤلاء الذي يحصل الناس ياخذون يتمشوا او ينتزعون ويلعبون هذه اللعبه، ما يمكن يقولون هذا حرام.
قوانين
غربيه. وانا اكتب هذا من دوله ما اكون قوانين ولا شيء.
لازم تتسابق
صحيح المسابقة لا شك أحسن، وأنها من السنة، والمصارعة أيضا، والمصارعة ممكن حرم ذلك.
ما نقول حد اللي قال ترى يعني.
والله يا إخواني أنا ما أستطيع
حتى الشباب الطيب اللي في الفبر يعني بعد النهاية اللعب، وإن كانوا طيبين وخارجين لقصة خير وكذا، إلا أنا أسير فيهم قصة لأن المغالبات هذه مهمة.
والله طيب حتى المسابقة علقتها حتى المسابقة حتى هذه نقص عليها ما دام فيها فائدة للبدن، والأصل في الأشياء هذه الحب، يعني أحب أن نفهم مثل ما قلت من قواعد كثيرة من قبل، تحريم الحلال أشد من تحريم الحرام، أشد، لأن الله يحب لأن يسر على عباده ويسر له، فلا يمكن نقدم على شيء نقول هو حرام إلا بالدليل، لأن مسؤولون عن هذا يوم القيامة، مسؤولون عن نسبته إلى الله من الله حرمه، ومسؤولون عن التضييق على عباد الله فيما أباح الله له. المسألة هي هذه، ولنكن معتدلين، لا نميل إلى قول من يقول إن تصل إلى درجة الاستحباب أو الوجوب، نعم، ولا إذا قول من يقول في التحريم مطلقا. نقول هي في الأصل مباحة، هذا رأي، هي في الأصل مباحة، وإن اقترن بها ما يقتضي التحريم صارت حراما وإن
لكن لو اجتمعت في أحد من عاشرها وعرف مغازيها وكذا ربما تأخذ معلومات ما عشرت ولا رأي، فلو رأيت أنا أقصى أن أتحرى بالتحريم قطعا،
لأنها أحد البنود في خروج ثلاثة في المعصبين كتاب هذا البنود، يعني إشهار الشعوب
هو نشر إشعار يعني. أنا ما أقول إنه إذا تضمنت إشعار الإنسان عن ما هو أهم أو عن واجب لا شك فيها، الواجب لا شك إنه حرام، عن ما هو أهم خلاف العقل فيها نوع من السبب، ولكن ما أقول حرام، لأن الإنسان يجب أن يشتغل بما ليس بأهم عن الأهم إذا لم يكن واجبا. طيب لا يروح عن الوقت في بحث هذه. ومن فوائد الآية الكريمة، تحريم كل ما يصد عن سبيل الله، أو دم أحسن، دم كل ما يصد عن سبيل الله، لقوله تعالى يضل عن سبيل الله، ثم إن كان يضل عن واجب صار حرام، وإن كان يضل عن مستحب لم يكن حراما، نعم، لكنه يذم بلا شك. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الهزء بآيات الله بقوله ويتخذها هزوا، نعم، والاستهزاء بآيات الله حكمه الكفر، حكمه الكفر، فمن استهزأ بآيات الله فهو كافر في نص القرآن. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قال قد كفرتم بعد إيمانكم، فهو صريح بالكفر. ولهذا قال العلماء إن من قال قول الكفر ولو كان هازلا أو مازحا فهو كافر، نعم، فمن سب الله أو رسوله أو دينه ولو كان هازلا فهو كافر، لأن هذا والعياذ بالله أعلم من أن يسبه جادا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة الوعيد الشديد على من هذه الحالة بقوله أولئك لهم عذاب مهين، ثم قال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أن من علامات هذا الصم من الناس إعراضهم عن سماع آيات الله، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الذي تتلى عليه آيات الله وهو قد اشتغله الحديث يكون والعياذ بالله كالإنسان الذي به صمم، لا يمكن أن يصل إليه سماع الحق، لقوله كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. ومن فوائد الآية الكريمة الوعيد الشديد على من إذا تلت عليه آية الله ولا مستكبرا. ومن فوائدها ثبوت المدح والثناء لمن كان على العكس من ذلك، أولا لأن الذم على صفة، وهذه قاعدة مفيدة، الذم على صفة يقتضي مدح من اتصف بردها، يؤخذ منه مدح من إذا تليت عليه آيات الرحمن أقبل إليها واستمع إليها. ولهذا قال الله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، لم يخروا صما يعني ولا عميانا، وإنما يقبلون إليها بآذان سامعة وآذان مبصرة، أليس كذلك؟ إذا قال قائل هل من هذا أي من الإعراض عن آيات الله من يقول للقارئ اسكت انتهي من القراءة؟
لا
لا يعني خليك واحد يقرأ عليك ثم قل خلاص يكفي. ليس من هذا. نعم، لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما أقامه قال ابن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي، فقال يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيره. فترى عليه سورة النساء، فلما بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، يعني قف. يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عيناه تدركان صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يقول للقارئ خلاص وقف، كما يجوز أيضا أن يسكت الراديو إذا كان يقرأ القرآن ولا حرج عليه، وكذلك أيضا في المسجل. نعم وصفة اي محال كل واحد
لو كان يسلوه
اي مهما. ومن فوائد الآية الكريمة ان البشارة تطلق على ما يسلو بقوله وبشره بعذاب أليم. ثم قال تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها. من فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن من طريقته أنه إذا ذكر العذاب ذكر النعيم، إذا ذكر المؤمنين ذكر الكافرين، وهكذا. لأنه لو ذكر الإيمان أو المؤمنين ولم يذكر ما يضاده غلب على الإنسان جانب الرجاء، ولو ذكر التخويف وأهل النار غلب عليه جانب الخوف، وهذا يظهر المرء. وإنما يكون المرء أكم إذا صار يسير إلى الله عز وجل بين الخوف والرجاء. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإيمان والعمل الصالح. من أين يؤخذ؟ وش وجه؟ لأن الثواب بالحسنى على العمل يدل على مدحه والثناء على فاعله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان لا يكفي، بل لا بد من عمل صالح. فمجرد العقيدة لا تكفي إذا لم يكن عمل صالح، بل ربما نقول إن إذا لم يكن عمل صالح فهو دليل على أنه لا عقيدة. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. لكن من الأعمال ما لا يخرج من الإيمان، ما لا يخرج من الإيمان لا فعله ولا تركه، يكون من الكبائر، لكن ما يخرج من الإيمان إنما يدل على ضعف العقيدة والإيمان. ومن الأعمال ما يكون فعله أو تركه كفرا. نعم، فلو أن أحدا غلا بشخص حتى رفعه إلى منزلة الرب كان بذلك كافرا، وإن كان يعتقد أن الله موجود وأن الله له أسباب كاملة. ولو أن أحدا لم يصلي كان كافرا، ولو كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ابن القيم لا تعثر بمن قال إن رجلا يحافظ على ترك الصلاة ثم يقول إنه مؤمن، فإن هذا لا يدري عن أعمال القلوب وشؤونها وأحوالها. ولا يمكن لإنسان يحافظ على ترك الصلاة ثم يقول إنه مؤمن، لو قال ذلك فهو كافر. إذ أن الإيمان حقا لا يدعه يترك الصلاة مع علمه بفضلها والوعيد على تركها. كيف تؤمن بأن الرسول قال من تركها فقد كفر ثم لا يصلي؟ وكيف تؤمن بأن الرسول يقول العهد الذي بيني وبينهم الصلاة ثم لا يصلي؟ وين الإيمان؟ وكيف تؤمن بأن هذه الصلاة ما فرضت على الرسول إلا وهو في أعلى مكان وفي أشرف ليلة وبدون واسطة وعلى أنها 50 صلاة؟ كل هذا يدل على عناية عظيمة في هذه الصلاة. ثم تقول لا، ثم لا تحافظ عليها وتقول إنك مؤمن. أعتقد لو أن أحدا من الناس قال يا ملك من الملوك إذا زرتني في بيتي أعطيتك كذا، وإذا لم تزرني عاقبتك بكذا، ثم لم يزره هل يكون عنده ثقة بما قال هذا الملك؟ ها؟ ما يكون عنده ثقة. لو كان عنده ثقة لذهب بلا شك على رأسه مو على رجليه. وكيف عاد بوعد الله عز وجل ووعيده؟ نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجنة لقوله لهم جنات النعيم، وهي موجودة الآن ولا لا؟ موجودة الآن، موجودة الآن، وقد دخلها النبي عليه الصلاة والسلام ورأى فيها قصة لعمر بن الخطاب. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن هذه الجنات مشتملة على النعيم الذي هو سرور القلب وترك البدن. فأبدانهم في غاية ما يكون من الطرف، وقلوبهم في غاية ما يكون من السرور. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، يا نظرة، نظرة في أبدانهم وسرورا في قلوبهم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الجنات جنات كل لا موت فيها، لقوله خالدين فيها. وقد ورد في عدة آيات من القرآن ذكر التأبيد بهذا النعيم، خالدين فيها أبدا. هل في الآية ما يدل على أنه لا مرض في الجنة؟ جنات النعيم، لأن المرض جنات النعيم، وعلى أنه ليس فيها شيخوخة، لأن الشيخوخة تنافي ذلك أيضا. نعم. وعلى أنه ليس فيها هم أو كدر أو تنغيص أبدا، كل هذا ينافي النعيم. اللهم اجعلنا من أهلها خالدين فيها. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الوعد حق لا يمكن أن يخلف، لقوله وعد الله حقا. ومن فوائد الآية الكريمة فضل الله تعالى على عباده بكونه يؤكد لهم هذه الأمور، هذه التأكيدات، مع أنه جل وعلا يكفي خبره، أليس كذلك؟ خبره كافٍ، لكنه يؤكد هذا الخبر وهذا الوعد من أجل أن يقوى الناس على الحصول على هذا النعيم، وذلك بالإيمان والعمل الصالح. ومن فوائد الآية الكريمة في إثبات العزة والحكمة لله بقوله وهو العزيز الحكيم، وإثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم. ثم قال تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها إلى آخره. نعم، يمكن استفاد منه أنه لا حجة لهم بعد أن أكد الله سبحانه وتعالى، أن أكد هذا الوعد في هذا التأكيد، وبعد أيضا بعد أن ذكر الوعيد على من خالف ما صدق من قوله وألقى خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل شيء. قال هذا خلق الله المشار إليه ما سبق، وهي خلق السماوات بغير عمد وإلقاء الرواسي في الأرض فبث الدابة وبث فيها من كل دابة وإنزال الماء من السماء والإنبات فيها من كل زوج كريم. هذه خمسة أشياء مشاهدة محسوسة، ولهذا أشار إليها بالإشارة الحسية فقال هذا خلق الله أي مخلوقه، فهو من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، وليس مراد به خلق الله الذي هو فعله، فإن فعله لا يشاهد، وإن المشاهد مفعوله. هذا خلق الله أي مخلوقه. فأروني، قال أخبروني يا أهل مكة ماذا خلق الذين من دونه، قوله فأروني فسر الرؤية هنا بالإخبار، الإراءة بالإخبار، ولكن الأولى إقراؤها على ظاهرها، أن المراد بالإراءة يعني أبصرون، أروني شيئا خلقه أحد سوى الله عز وجل. وقوله أروني ماذا خلق الذين من دونه أبلى من تفسير المعلق في قوله أخبروني، لأن التحدي فيها ظاهر، إذ من الممكن أن يخبروه بأمر وهم كاذبون فيقول نعم إن في كذا وكذا خلقه كذا وكذا، لكن إذا قال أروني التحدي بما يرى فحينئذ يبهتون. وقوله أروني قال يا أهل مكة بناء على أن كل خطاب في سورة مكية يتعلق بالكفار فالمراد به أهل مكة، والصواب أنه الآن حتى يمكن الآن أن نقول بهذا التحدي في عصر الحاضر. والأمر هنا في قوله أروني الأمر لماذا؟ لأي شيء؟ للتعجيز والتهديد. ماذا خلق الذين من دونه غيره أي آلهتكم حتى أشركتموها به تعالى، يعني أروني ماذا خلقوا، فإذا أرأيتموني أنها خلقت شيئا فإنه قد يكون عذرا لكم في تشريكها مع الله تعالى في العبادة. أما والأمر ليس كذلك ولا يمكن أن يوجد خالق سوى الرب عز وجل، فإنه لا يجوز أن يعبد معه غيره، لأنه إذا أقررتم بأنه لا خالق إلا الله يجب أن تقروا بأنه لا معبود إلا الله، وأنه كما أقرتم بالربوبية يجب أن تقروا بالألوهية. وقوله ماذا خلق يقول ما استفهام إنكار مبتدأ، وذا بمعنى الذي بصلته خبره، وأروني معلق عن العمل وما بعده سد المفعولين. قوله ماذا خلق الذين من دونه أعربه المؤلف إعرابا صحيحا، ماذا خلق يقول ما اسم استفهام، وذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع، وخلق فعل ماضي، والجملة صلة الموصول لا محل لها من إعراب، والعائد محذوف، والتقدير ماذا خلقه الذين من دونه، والجملة ماذا خلق الذين من دونه جملة استفهام معلقة عن العمل، عن عمل إيش؟ أروني. وقوله وما بعده سد المفعولين، هذا إذا قلنا إن الرؤية بمعنى العلم، أما إذا قلنا إن الرؤية بمعنى رؤية البصر فإن ما بعده سد مفعول واحد فقط. هذا الإعراب الذي ذكره المؤلف هل في كلام ابن مالك ما يدل عليه؟ الألفية ما هو؟ أعرضها على أنها غير ملغاة، أعرضها على أنها غير ملغاة. وهل يجوز إلغاؤها؟ هل يجوز إلغاؤها؟
أجواب نعم يجوز،
بل قد يقال إن إلغاؤها أولى، لأنك إذا أرأيتها جعلت ماذا مفعول مقدم لخلق، مفعول مقدم لخلق، وحينئذ يكون ما نحتاج إلى عائد، والأصل عدم الحد. وقد سبق لكم أن إلغاء له وجهان، إما أن تقول ما اسم استفهام وذا زائدا، أو تقول ماذا جميعا اسم استفهام. وقوله تعالى فأروني ماذا خلق الذين من دونه أي من سوى الله عز وجل، وهذا التحدي وكل تحدي في القرآن لا يمكن أن يكون موجودا، لأنه لو كان الشيء ممكنا لكان التحدي لغوا لا فائدة فيه. قال الله عز وجل بل قال المؤلف بالانتقاد الظالمون في ضلال مبين بين بإشرافهم وأنتم منهم، يعني أنها الأمر واضح وأنه لا خالق إلا الله وأنه لا يمكن أن يوجد أحد يخلق. ولكن استمرار المشركين في شركهم يعتبر ظلما يعتبر ظلما وضلالا مبينا. ولهذا قال بل الظالمون أي المشركون الذين أشركوا مع الله في العبادة مع أنهم مؤمنون بأنه لا شريك له في الخلق في ضلال مبين. قال المؤلف بين. وكلمة مبين تأتي بمعنى بين أي ظاهر وبمعنى مظهر لأنها مشتقة من أبانا الرباعي. وأبانا الرباعي يأتي متعديا ويأتي لازما فيأتي أبانا بمعنى بان أي ظهر وحينئذ يكون لازم ويأتي بمعنى أظهر أبان الشيء أظهره وحينئذ يكون متعديا. في هذه الآية قال الظالمون في ظلام مبين من اللازم ولا من المتعدي؟ من اللازم. ولهذا فسرها بقوله بين نريد مثالا لها من المتعدي. صالح أو أنت أي المتعدي؟ ومثله في لسان عربي مبين أي مظهر. فالحاصل أن مبين لا تظن أنها دائما متعدية قد تكون لازمة بمعنى بين وقد تكون متعدية بمعنى مظهر. ثم قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة منها العلم والديانة والإصابة في القول وحكمه كثيرة مكثورة. ولقد الجملة هذه مؤكدة في ثلاثة مؤكدات هي والقسم اللام وقد والقسم. وقد آتينا أي أعطينا وهذا الإعطاء إعطاء كوني أعطاه الله تعالى شيء إعطاء كونيا. وقوله لقمان هو اسم رجل وأكثر أهل العلم على أنه رجل أعطاه الله تعالى حكمة ودراية في الأمور وليس نبيا. قال ابن كثير إنهم أكثر الناس على أنه ليس بنبي ويروى عن عكرمة إن صح عنه هكذا قال عن إنه نبي ولكن صحيح أنه ليس بنبي وإنما هو رجل حكيم ذو أمر رشيد أعطاه الله تعالى هذه الحكمة كما قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
شيخ قال تعالى بعضهم يقول لقمان الحكيم هذا ولا غيره؟
لا هذا هو.
طيب كيف يقول يعني عبارة عن الرسول ولا إسرائيلية؟
وشلون؟
لقمان الحكيم قال لقمان الحكيم يعني قال لا تعرف الحكيم.
اي هذا من نظر عن الحكمة عجيب هذا صحيح ولا لا؟ نعم. قال ولقد آتينا لقمان الحكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة في الأصل هي موافقة الصواب. وبمعنى هذا قولهم إنها وضع الأشياء في مواضعها. فصاحب الرأي الرشيد والتصرف السديد هذا يعتبر حكيما لأنه يرى الأشياء في مواضعها. كذا يا حمد؟
نعم.
ها؟ وش اللي ذكرنا في الحكمة؟ تفسيرها.
الذي يرى الأشياء في مواضعها.
هذا واحد. والثاني؟ لا لا نريد الحكمة فقط. ما نريد الحكيم. الحكمة ما هي؟ قيل إنها ورق الأشياء في مواضعها هذا واحد. وقيل ما ذهبت يعنينا عن شمالا قيل إنها موافقة الصواب وهنا بمعنى واحد لأن موافقة الصواب هو ورق الشيء في مواضعه. طيب يقول منها العلم لا هذا معنى منها العلم العلم والديانة العلم حكمة ولا أو تنال به الحكمة تنال به الحكمة. والثاني الديانة نعم حكمة. والثالث الإصابة في القول وهذا أيضا حكمة. وكذلك الإصابة في الفعل حكمة. قال وحكمه كثيرة مأثورة كان يفتي قبل بعثة داود وأدرك بعثته وأخذ عنه العلم وترك الدنيا وقال وترك الكفر نعم وقال في ذلك ألا أكتفي إذا كفيت وقيل له أي الناس شر؟ قال الذي لا يبالي إن رآه الناس
نسيئا
نسيئا لا كفيه. هذا من الحكمة إن الإنسان لا كفي يكفي، لأنه إذا كفي ثم عمل بما كفي فيه لم يكن منه إلا إضاعة الوقت والتعب. وأما أي الناس شر فقال الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئا، هذا قد ينازع فيه، لأن هذا الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئا يعتبر فاقد الحياء فقط ولا يعتبر شر الناس. شر الناس في الواقع هو الذي يشرك بالله عز وجل، هذا شر الناس، لأن هذا أظلم الناس فيكون شر الناس. ثم إن هذه النقول الذكر المؤلفة أو هذين الجملتين قد تكون صحيحة إلى لقمان وقد تكون غير صحيحة، يعني ما يلزم، لأن ما هناك سند صحيح إلى لقمان متصل، ولم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك عنه. ومثل جميع الأخبار السابقة إذا لم تكن عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه ينظر فيها، ينظر فيها لأنها تأتي من غير الإسناد، يؤخذ عنه الكتاب وأهل الكتاب غير مأمونين.
ما يقل منها حكمة يا
شيخ؟ ها؟ طبعاً لما فرقت يفجر المرأة ويجد أولاً قال المالي قال أهلاك إذا أخذت تعالى في قول لا يوجد وقال في ذلك نعم في كل شيء يفجر المرأة ما لدعيه يتعلقون ما أعرف نعم يمكن أن تنفع عنه ويمكن أن تنفع لأن بني إسرائيل عندهم كتاب وأثارة من العلم ولا غيرهم قد لا يكون عندهم شيء، ولكن كل الأحاديث عن من سبق لا تخلو من ثلاث أحوال كما هو معروف، إما أن توافق الشرع أو تخالفه أو لا يكون فيها موافق ولا مخالف. فما وافق الشرع فهو مقبول وما خالفه فهو مردود، وما لم يكن فيه مخالفة ولا موافقة فإنه لا يصدق ولا يصدق. نعم يقول أن أي وقلنا له أن اشكر لله على ما أعطاك من الحكمة، أو آتينا لقمان الحكمة ثم قال أن اشكر لله. لو أن أحدا قال إن قوله أن اشكر لله تفسير للحكمة، لأن أن هنا تفسيره لم يكن بعيدا، أما المؤلف فيرى أنها مقول بقول محذوف صحيح. وقلنا له أن اشكر لله يعني على ما آتاك من الحكمة. أما على الاحتمال الأول الذي هو ظاهر القرآن ولا يحتاج إلى تقدير فالأمر ظاهر أن شكر نعمة الله من الحكمة بل هو رأس الحكمة. نعم وقالوا اشكر لله، اللام هنا للاختصاص والاستحقاق، لأنه لا يختص بالشكر المطلق ولا يستحق الشكر المطلق إلا الله سبحانه وتعالى. والشكر هو القيام بطاعة المنع اعترافا بالقلب وثناء باللسان وطاعة بالأركان، فمتعلقه متعلق الشكر ثلاثة: اللسان والقلب والجوارح. وسببه واحد وهو النعمة، ولهذا كان بينه وبين الحمد عموم وخصوص، فمن جهة السبب الحمد أعم، ومن جهة المتعلق الشكر أعم. نعم كيف ذلك؟ الحمد سببه أمران: كمال المحمود وإنعام المحمود، ولهذا تحمد الله عز وجل على كماله وتحمده على إنعامه. ولكن الحمد يختص بماذا؟ من حيث المتعلق يختص باللسان فقط. أما الشكر فإنه من حيث السبب أخص، لأنه لا يكون إلا في مقابلة نعمة، لكن من حيث المتعلق أعم، يكون بالقلب واللسان والجوارح. وعليه قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. وقول أن اشكر لله قلنا أن اللام هنا للاختصاص والاستحقاق، فيجب على العبد أن يخلص الشكر له وأن يعتقد بقلبه أنه لا يستحق الشكر المطلق إلا الله. قال: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه لأن ثواب شكره له، ومن كفر النعمة فإن الله غني عن خلقه حميد محمود في صنعه. ومن يذكر عزيمة هذه الشرطية فعل الشرط فيها مذموم لمن ومن يذكر، وجواب الشرط جملة قوله فإنما يشكر لنفسه، وإنما أداة حصر، ويشكر فعل مضارع، ولكن هل يقال إن يشكر والجواب أو الجملة؟ الجملة نعم. وقوله فإنما يشكر لنفسه، كيف قال أن يشكر لله ثم قال فإنما يشكر لنفسه؟ قد تقولون إن المتوقع أن يقول ومن يشكر فإنما يشكر لله، ولكن يقول مثل ما قال المؤلف إن معنى قوله فإنما يشكر لنفسه أي أي أنه يعود ثواب الشكر إليه، فهو لمصلحته، وليس الشكر يعود إلى الله عز وجل فينتفع به، لأنه سبحانه وتعالى لا ينتفع بالطاعة ولا يتضرر بالمعصية، وإنما يعود إليك أنت نفسك. ومن كفر وهو رد الشكر فإن الله غني حميد، غني عنه إذا كفر نعمة الله، حميد فعيل بمعنى مفعول، ويجوز أن يكون حميد بمعنى فاعل حامد، فهو سبحانه وتعالى محمود وحامد، لأنه سبحانه وتعالى يصف من يستحق الصفات الكاملة بما يستحقه، ولهذا أثنى على أنبيائه وعلى أوليائه، وهذا حمد الله، وهو أيضا محمود من عباده، فهو فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. وجه ارتباط الجملة جملة الجواب الشرط ومن كفر فإن الله غني حميد، وجه ارتباطها بالشرط ظاهر، يعني من كفر فإنه لن يضر الله ولن ينقص من ملكه لأنه غني، وكذلك لن يكون في ذلك قصور من حكمته لأنه جل وعلا حميد. فإيجاد الشاكرين مما يحمد الله عليه، وإيجاد الكافرين مما يحمد الله عليه، ولولا هذا ما عرف قدر الشكر ولا عرف أيضا نظرة الكفر، لولا هذا لكان الناس على حد سواء لا يتميز فيهم الطيب من الخبيث. ومن كفر فإن الله غني حميد، طيب الغني من أسماء الله نعم، والحميد من أسمائه أيضا، قال ووصينا الإنسان بوالديه واذكر إذ قال نعم، لا من كفى عام، لكن لما كان في سياق الحكمة التي وجهها لقمان على تفسير المؤلف جعلها خاصا بالنبي، يقول واذكر إذ قال لقمان لابنه، نعم
يقول محمود في سنة
بس يعني نعم هذا قصور حميد، يقول مالك إنه محمود في صنعه، والصواب أنه محمود في صنعه وشرعه وفي جميع صفاته، فهو محمود على صفاته الكاملة وعلى أفعاله وعلى شرعه نعم. قال واذكر إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني تصير إشفاق لا تشرك بالله إن الشرك بالله لظلم عظيم، فرجع إليه وأسلم. قوله واذكر إذ قال، أفاد المؤلف أن إذ مفعول بفعل المحذوف أو ظرف متعلق بفعل المحذوف، يعني اذكر هذا الوقت الذي قال فيه لقمان لابنه إلى آخره. وقوله إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، كم لك وهو يعظه؟ نعم حالي، حال من فاعل قال وهو لقمان، يعني والحال أنه يعظ به ابنه، والموعظة هي التذكير المقرون بالتخويف أو الترغيب. قال له يا بني، قال المؤلف إنه تصغير إشفاق، وهو كذلك وليس تصغير احتقار لأن المقام لا يقتضيه، ولكنه تصغير إشفاق عليه، يا بني لا تشرك بالله، هذا مقول القول، يا بني لا تشرك بالله هو مقول القول في قوله ويقال لا تشرك بالله أي لا تجعل معه شريكا، لماذا؟ في العبادة وفي الخلق والتقدير وفي أسمائه وصفاته، لأن التوحيد كما هو معروف عند أهل العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فالشرك بالله أن يشرك بالله تعالى في أحد هذه الأقسام. فمن اعتقد أن مع الله خالقا فهو مشرك بالربوبية، ومن اعتقد أن مع الله من يستحق أن يعبد فهو شرك الألوهية، ومن اعتقد أن لله منافئا في أسماء وصفاته فهو من باب الشرك في الأسماء والصفات. قال لا تشرك بالله إن الشرك بالله لظلم عظيم. أكد لقمان كون الشرك ظلما بمؤكدين وهما إن واللام، وقوله إن الشرك لظلم عظيم أي جملة تعليل لما قبلها وهو قوله لا تشرك بالله، فجمع له لقمان بين الحكم والحكمة، نهاه عن الشرك وبين أنه ظلم عظيم. والظلم في الأصل النقص، ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص. وأما الشرع فإن الظلم هو نقص كل ذي حق حقه، وعلى هذا فالشرك نقص في حق الله عز وجل. وقوله لا ظلم من عظيم هذا من باب تعليم هذا الشرك، من باب تعليم الشرك والحذر منه. أعظم ظلما من الشرك، لأنه مهما كان فإن ظلم الشرك أعظم من كل شيء. فالذي خلقك أوجدك من العدل، والذي أمدك بما تقوم به حياتك هو الله عز وجل، والذي أعدك وجعلك مستعدا لما تنتفع به هو الله، فهو الموجد المعد الممد. إذا كان كذلك فهل يوجد أحد أعظم حقا عليك من الله؟ لا يوجد. فإذا نقصت الله حقا كان ذلك أعظم الظلم، واضح؟ ولهذا من كان إليك أكثر إحسانا فإن إساءتك إليه تكون أعظم من غيرك. الذي يحسن إليك ويعطيك ويربيك ثم تسيء إليه أعظم مما لو أسأت إلى أحد لم يكن منه ذلك. إن الشرك لظلم عظيم فرجع إليه وأسلم. من رجع؟ الابن. وعلى كل حال ما نعرف هل هذه المسألة كما قال المؤلف أن الابن كان مشركا فلما وعظه أبوه رجع فأسلم، أو أنه أي الابن خاف عليه أبوه من الشرك فنهاه عنه وبين له أن الشرك لظلم عظيم. ولا يلزم من النهي عن الشرك أن يكون الإنسان قد أشرك، لأنه قد ينهى عن الشيء خوفا من وقوعه لا رفعا لما وقع منه، وهذا أمر موجود مطلق في القرآن وفي السنة وفي كلام الناس. يقول الرجل مثلا لا تصاحب الأشرار، هل يلزم من هذا النهي أن يكون مصاحبا لهم؟ ما يلزم، قد يكون نهيا لما يخاف أن يحصل منه. فكلمة لا تشرك بالله ليست صريحة في أن الابن قد وقع في الشرك حتى يقال إنه رجع وأسلم، بل قد يكون أبوه نهاه عن الشرك خوفا من أن يقع منه، والعلم عند الله. ثم قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه. هذه الجملة ليست من كلام لقمان بل هي من كلام الله عز وجل، هي معترضة بين كلام لقمان الأول وكلام الثاني، لأن الله عز وجل دائما يقرن حق الوالدين بحقين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه أمرناه أن يبرهما. عليكم السلام. أمرناه، ففسر المؤلف الوصية بالأمر، ولكنها أخص من الأمر المطلق. الوصية عهد بما ينبغي الاعتناء به، ليست مجرد أمر بل هي عهد بما ينبغي الاعتناء به. ولا شك أن بر الوالدين مما ينبغي الاعتناء به. وقوله أن يبرهما، لو قال أن يحسن إليهما لكان أولى، لأن الله تعالى يقول في آية أخرى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها ولكن المؤلف فسره بالبر لأن البر من الإحسان. قال حملته أمه.